الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت. فقال: لا والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب عظيم في التوحيد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي، وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا قول قارون. قد آتاه الله عز وجل كنوزا عظيما فقال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. الآيتان فيهما بيان موقف الكفار والمشركين من نعم الله عز وجل، فقارون اختال بما آتاه الله عز وجل من المال، فماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أوتيت هذا المال بسبب حذقي في تنمية المال وعلمي بوجوه المكاسب. فالغرور بتحصيل النعم وكفران من أعطاك إياها ومن يسر حصولها لك ووفقك إلى السعي في كسبها، هذا كفر بالله عز وجل وجحود لنعمته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك الاختيال بتحصيل الرزق، خصوصا إذا رزقه الإنسان من غير كسب منه؟ لأن الله عز وجل يرزق خلقه بكسب منهم، هذا من الأسباب، ويرزق من يشاء من غير كسب منهم، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فترى الإنسان يجتهد ويكد ويكسب في تحصيل رزقه من جهات معينة من وجوه الكسب، ويأتيه رزق من غير ما يحتسب ومن غير ما يسعى في تحصيله. فهذا كله دال على أن الرزق كله من الله عز وجل، وأن النعم كلها من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. حتى وجوه المكاسب التي سعيت في تحصيلها، من الذي علمك إياها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي وفقك إلى تحصيل الرزق منها وهيأ لك أسباب ذلك؟ إنه الله عز وجل. ومن الذي رزقك هذا الرزق مع أن الأسباب التي سعيت بها لا تستقل بإيجاد الرزق؟ إنه الله عز وجل. فلا يجحد فضل الله عز وجل ونعمته عليه إلا كافر ومغرور. قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فلا يكن أحدكم قاروني المنهج، يختال بالنعم ويغفل عن نسبتها إلى الله عز وجل، إما جحودا وإما غرورا. يقول والله أنا ذكي وأنا شاطر، أعرف أكسب وأعرف أترزق، كل هذا كله من الله. فإن الإنسان قد يسعى في تحصيل رزقه من بعض الوجوه ويبذل يعني الغاية القصوى في إتقان عمله في كسب من تلك الوجوه ولا يأتيه شيء من ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يجعل لبعض وجوه الكسب معارضات، تبطل أو تفشل وجوه الكسب التي سعى فيها الإنسان. إذا قال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ترى بعض التجار عنده حذق، لكن من الذي أيضا رزقه الحذق والذكاء والفهم والخبرة والمعرفة بوجوه الكسب؟ إنه الله عز وجل. فتراه إذا أراد أن يستثمر في مشروع قام بدراسة جدوى المشروع واستقصى في تحري أسباب الكسب لهذا المشروع وأتى بها على أكمل الوجوه، ثم الله عز وجل لا يكتب له التوفيق ولا ينجح المشروع، لأن التوفيق من الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يدفع عنك معارضات السوء. وأحوال البلاد يعني حسب يعني مشاهدتنا وخبرتنا ومعرفتنا وجوه الكسب وأنواع الرزق تتغير بحسب متغيرات الاقتصادية، وهذا من أيضا من تسخير الله عز وجل وتهيئة الأسباب للرزق. يعني أعطيكم مثال، قبل النفط دول الخليج فقيرة في الغالب، والرزق كان في العراق وفلسطين، تجار في العراق وفي فلسطين. كان بعض التجار الكويتيين عندهم أملاك في العراق، مزارع، بساتين، وعندهم عقارات في الكويت. توفى أحد التجار المعروفين الكويتيين وعياله راحوا ركضة إلى العراق، لأن العقار اللي هناك البساتين لها قيمة مرتفعة قبل النفط مقارنة بالعقار في الكويت. كل العيال راحوا العراق يتقاسمون الورث، وبقى واحد من العيال في دين وفي خير وما في ذاك الحرص مثل اخوانه. جوه الكويتيين قالوا له يا فلان وينك، اخوانك راحوا العراق يتقاسمون الورث وانت جالس في ذا ما تدري عن ورث ابوك؟ قال خل ياخذون اللي ياخذون. طبعا هذا مو تبرير لأخذ أموال الناس بالباطل، بس أنا أقول لكم بيان الواقع. قال خل يأخذون اللي يأخذون ويعطوني الباقي. هذا لك عندهم أن أخاهم يعني الدرويش خذوا العقار اللي في العراق وعطوه الأراضي اللي بالكويت، وقت اللي عطوه الأراضي بالكويت العقار الكويتي ما كان يسوى كثير، سبحان الله، ويطلع النفط وتبدل الأحوال ويصير العقار اللي في الكويت أضعاف أضعاف العقار اللي في العراق. هذا من غير كسب منه، لكن الله هي الأسباب وحزتها. هل الكويت مثل باقي دول الخليج ما يعرفون في استكشاف النفط ولا استخراجه ولا تصديره ولا بيعه ولا شيء؟ عقب ما استثمرت الشركات الأجنبية في الخليج بعد ذلك يعني تعلموا عياله، ومع الوقت ما شاء الله صاروا مهندسين وصاروا أيضا اقتصاديين ويحسنون يعني استخراج النفط وتكريره وتصديره وبيعه كل شيء. فقاموا بتأميم النفط ورزقهم الله عز وجل بعد شقة عظيم. نوى كانوا يتكلفون في طلب الرزق قبل النفط في الغوص وفي السعي في الصحراء، فسبحان الله، الله عز وجل هو الذي يرزق من يشاء. والله رزق الناس بهالخليج هذا يعني جزء منه كان بسبب تقواهم وعبوديتهم لله عز وجل. يعني أنا أدركت جدي وجيله يعني ما يعرفون إلا البيت للمسجد، ولا تسمع منهم كلمة ما هي زينة أبدا، والقرآن بأيديهم في أغلب الأوقات يتلونه، ولا ينفقون شيء من الأموال إلا فيما هو مباح أو مستحب أو واجب، فالله رزقنا بهم ترى. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، أهل الخليج، تجار الخليج عموما، مو بس تجار الكويت، أهل كرم وإنفاق وسخاء. الله يوم رزقهم في الخليج هني النفط والمال، ورزقهم الله عز وجل يعني التجارة، أنفقوا من أموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى، فحفظ الله عليهم أموالهم. وأيضا كان هذا من أسباب يعني نماء أموالهم أيضا، لأن بذل المال في سبيل الله هذا من شكر الله على نعمة المال، وشكر الله عز وجل على النعم من أسباب حفظها وجلب المفقود منها. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بنوا المساجد وأطعموا الجائع وأنفقوها في سبيل الله، ويعني قاموا بوجوه البر وأنواع الخير، فكان هذا من أسباب حفظ أموال الناس في الخليج ونماء أموالهم، ومن أسباب حفظ دياري. وأيضا يعني في غالب الناس عندنا في الخليج كلهم إذا تحدث عن الخير الذي أدركوه بعد النفط كلهم ذكروا نعمة الله عز وجل ومنته عليهم في ذلك، ما عندهم مخيلة قارون ومن هو على منهجه، ينسبون ثراءهم إلى حذقهم، لا، يقولون كلهم يقولون ترى هذا من الله عز وجل. وقوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذا الذي الله رزقه بعد فقر، أما كان له عبرة في حال فقره لأنه ما كان يشهد وجوه المكاسب، لكن ما الله رزقه في تلك الفترة ورزقه بعد فقر، فكان هذا يعني أدعى له إلى شكر النعم وإلى نسبتها إلى المنعم الله عز وجل. لكن سبحان الله، الإنسان ظلوم كفار، وهذا شأن يعني الذي ينسى فضل الله عز وجل عليه أو يختال بحذقه، يقول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يتألى على الله عز وجل إنه يستحق هذه النعمة، وهذا جهل منه. وإنما الله عز وجل يعني هو أعلم بحكمته، حيث يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله عز وجل أعطى الكفار الأموال والبنين، لكن كان هذا زيادة في إثمه، لأنهم لم يؤدوا حقه ولم يشكروا الله عز وجل عليها. أول الشكر توحيد الله عز وجل، ونسبة النعم إلى الله عز وجل، ثم استعمالها في عبودية الله عز وجل، ثم أداء حقها، الحق الواجب اللازم دائما لمن ملك نصابا زكويا أن يؤدي زكاة ماله، وهي نسبة يسيرة جدا، 2.5% ولا شيء، ربع العشر. هذا الحق اللازم دائما. والحق العارض إذا أصابت المسلمين فاقة ومسغبة عامة ومجاعة مهلكة، أو إذا انقطع بابن السبيل الطريق وذهب ماله، فهنا يجب على المسلم في ماله حق عارض. قال الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وبعد ذلك ساق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قصة الثلاثة نفر من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى. كان كل واحد منهما مبتلا في بدنه وفي ماله، كلهم كانوا فقراء، واحدهم كان أبرص الجلد، والثاني كان أقرع، والثالث كان أعمى. فأرسل الله إلى كل واحد منهم ملكا، فقال: يعني ماذا تريد أو ماذا تتمنى؟ فقال الأعمى، فقال الأبرص: جلد حسن ومال. وقال الأقرع: شعر حسن ومال. وقال الأعمى: أن يرد الله علي بصري وليرزقني المال. والملك يتمثل في صورة البشر، مثل حديث الأعمى والأقرع والأبرص الذي معنا في هذا الباب، ومثل حديث جبريل عليه السلام في الصحيحين. فقد أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعراب، ومنها حديث الرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله، فبعث الله على مدرجته، يعني في طريقه، فبعث الله إليه ملكا يسأله يعني فيما تزور هذا؟ قال: أحبه في الله، يعني لا أزوره طمع في دنيا ولا لمصلحة دنيوية، وإنما حبا في الله. فقال: إني ملك أرسلني الله إليك ليخبرك أن الله يحبك كما أحببت. فالملك يتمثل في صورة البشر، أما رؤية الملك في صورته الحقيقية فهذا يمتنع أو لم يحصل بسببين: الأول ذنوب بني آدم، وقد نبه على هذا العلامة ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، واستدل لذلك بحديث حنظل الأسيدي رضي الله عنه، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنا عندك وتحدثنا عن الجنة والنار فكاننا نراها رأي عين، وإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات والأهل والضيعات. طبعا هذا مثل ما نقول تقصير من جهة في المباح ما هو في الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فقال ابن هبيرة رحمه الله تعالى قال: الذي منع أكثر الناس من رؤية الملائكة في صورتها الحقيقية هو ذنوبه. الشيء الثاني ضعف قوة بني آدم عن رؤية الملائكة في صورتها الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين. وقال: رأيت جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق. الملائكة خلق عظيم، ولذلك أيضا لا نتحدث عنهم إلا عن توقيف، يعني عن دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فضعف ابن آدم هي التي منعته عن رؤية الملائكة في صورتها الحقيقية. المهم الأقرع والأعمى والأبرص كل واحد منهم آتاه الله عز وجل ما تمنى، فعوفي في بدنه ورزق مالا عظيما كثيرا. واحد منهم وادي من الغنم، واحد منهم وادي من البقر، واحد منهم وادي من الإبل، مال عظيم من بهيمة الأنعام ومن أنفس أموال الناس. ثم أرسل الله عز وجل إلى كل واحد منهم ابن سبيل انقطعت به الطرق، إلى كل واحد من هؤلاء. فأرسل إلى الأقرع وقال: تراني ابن سبيل وانقطعت به السبل في الطريق، لو أعطيتني شيئا من المال يعني أتمول به في طريقي. قام يتعذر بالكذب، بس ما يقول بعض الظروف ما تسمح، وهو تسذى وقت اللي هو يتسول ويكرر التسول يطلب حتى من غير حاجة. المهم وقال أيضا يعني إنه هذا المال ورثته كابرة عن كابر، يختال بالمال وبتحصيله ويمنع حقه. هذا شر الناس الذي جمع بين الاختيال بالمال ومنع حقه، هذا من شر الناس. هذا الأقرع والأبرص كذلك. أما الأعمى له ما شاء الله عليه، قال: والله أنا كنت فقير والله رزقني، وكنت مبتلى بعدم البصر والله رزقني البصر، فخذ ما شئت من المال. هذا كرم عظيم، لأن الإنسان في الحق المعلوم الزكاة الواجبة عليه يؤدي النصاب الزكوي، وفي الصدقات النافلة يؤدي ما تسمح به نفسه وما لا يجحف بماله. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إلا عد واحد له حاجة يخشى معها الهلكة فيعطيه بمقدار ما يستنقذ نفسه من الهلكة، إن كان يملك هذا المال الذي يتصدق به. فالأعمى شكر نعمة الله عز وجل عليه في المال، وتحدث بنعمة الله وتصدق بالمال، أو قصد إلى التصدق بالمال، واستشعر نعمة الله عليه في حال الفقر وفي حال الغنى. وهذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أخبار من قبلنا، وهو تعليم للأمة كلها. فمكارم الأخلاق وتوحيد الله عز وجل بشكر نعمه ونسبة النعم إليه، هذا مما اتفقت عليه الشرائع. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. يعني الشرائع تتفق على التوحيد ومكارم الأخلاق، مو بس على التوحيد والعقيدة. المهم، الصدقة يا إخوان هذه يعني من أفضل الطاعات والقربات إلى الله عز وجل. احمد الله عز وجل أن آتاك الله مال الذي تستطيع أن تتصدق به، لأن من الناس من هو فقير ما يملك ما يتصدق به، ويغبط من يملك ما يتصدق به. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه. فمن أعظم النعم أن يرزقك الله عز وجل ما تتصدق به. والصدقة تزكية للنفوس من البخل والشح. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتجد المتصدق والسخي تجده بر القلب كثير الخير. والصدقة أيضا تحفظ المال من الآفات. انظروا إلى قصة أصحاب البستان التي ذكرها الله عز وجل في سورة القلم. عندما نووا وانعقدت عزيمتهم على منع الفقراء من دخول بستانهم وقت الحصاد، أقسم أنهم لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. سبحان الله، وما بعد أحسدوا، يوم جو يحصدون بهذه النية الفاسدة أتلف الله بستان. فالصدقة وزكاة الأموال تحفظ المال من التلف. وأيضا الصدقة تجلب للإنسان الرزق يا أخوان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. قال الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحانه. لذلك إذا جئت لتنفق في سبيل الله فعندك داعيان: داعي الخير وهو النفس الأمارة بالخير، والملك الموكل بك يحثانك على الصدقة، والنفس الأمارة بالسوء والشيطان يحثانك على عدم البذل في سبيل الله. فإذا أنفقت كان هذا من أعظم العبادات الصدقة ومراغبة الشيطان. قال الله تبارك وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. الصدقة أيضا تقي من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ الماء النار. لذلك عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسوف وأنه يخوف الله به عباده، قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. الصدقة تدفع المصائب عن الدول والأمم والشعوب والأفراد. وأيضا الصدقة من أسباب البركة في العمر مع البركة في المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. والصدقة نفعها عظيم في إقامة الدين وشرائع الإسلام. لذلك قدمت الصدقة، قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل المواضع في القرآن إلا موضع واحد من سورة براءة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وباقي المواضع من القرآن كلها قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. والإنسان بالصدقة يبلغ درجة المجاهد والقانت. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كمن يصوم النهار ويقوم الليل. خصوصا يا أخوان الصدقة على الضعفاء، تستجلب بها الرزق لنفسك ولبلدك ووطنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ضعفاء الذين لا يستطيعون التكسب، مثل الأرملة، مثل اليتيم، هؤلاء رعايتهم والنفقة عليهم من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب جلب الرزق أيضا، ومن أسباب حفظ الله ورسوله وتأييده. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم كهاتين يوم القيامة، يعني في الجنة. الصدقة أيضا سبحان الله تيسر على الإنسان كل أبواب البر الأخرى. فتجد المتصدق تتيسر عليه أنواع الطاعات، لا يجد لها مشقة، من تيسير الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالصدقة من أفضل الطاعات. والصدقة يا أخوان فيها باب عظيم من أبواب العمل الصالح الذي يستمر ثوابه ولا ينقطع. الإنسان عمله مقدر بحياته، فإذا قبضت روحه انقطع عمله، لكن يبقى له ما ينمي ثوابه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له. قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ذلك أيضا نوع الصدقة لابد أن تكون فقيه فيها، تؤثر الصدقة الجارية على الصدقة يعني الغير جارية. وإن كان أحيانا يعني يجب سد خلة المسلمين فتتصدق بأي صدقة كانت خصا يعني ما تدفع به ضرورة المسلمين، إن هذا مقتضى الأخوة، مقتضى الجسد الواحد، المؤمنون يوالي بعضهم بعضا ويسد بعضهم خلة بعض ويحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. فما يمكن يشوف المسلمين في مجاعة وهلكة ثم أيضا يعني لا يبذل لهم ماله أو بعض ماله. ثم إن الله يجازي بالإحسان إحسانا، من يعني سعى على قضاء حوائج المسلمين وسد خلتهم سخر الله من ينفعه في دينه وماله وبدله. على كل حال، فضائل الصدقة عظيمة وكثيرة، وأداء حق الله في المال هذا من شكر الله على نعمه، من أسباب حفظ المال. ورزق الله عز وجل يعني يستشعر المسلم ربوبية الله عز وجل له في رزق لهذا المال. أحيانا حتى الدواب التي تعجز عن حمل رزقها يرزقها الله عز وجل. الله عز وجل عندما أخبرنا بذلك موعظة لنا حتى لا نجزع، حتى لا نجزع خشية الفقر. قال الله تبارك وتعالى: وكي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. والرزق اللي كاتبه الله عز وجل لك بيجيك، لا تجزع ولا تستبطع رزقك ولا تحلطم، دائما علق رجاءك بالله وحده لا شريك له، هو الرزاق وهو الذي يهيئ أسباب الرزق وهو الذي يدفع معارضات السوء أو المعارضات التي تمنع الرزق أو تؤخره. قال الله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والمال الذي تبذله هو في الحقيقة مال الله عز وجل، وإنما أنت مستخلف فيه. قال الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهذا من التوحيد، تعرف أن المال مال الله عز وجل وأن الله عز وجل استخلفك فيه، فتؤدي حق المال كما أمرك الله تبارك وتعالى وكما أحسن الله إليك. ذلك يقول الله عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني هذا من شكر الله على نعمه أيضا أن تحسن إلى خلقه، كما أن الله رزقك تبذل مالك في نفع الناس عموما. نعم، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: الأولى تفسير الآية.
تفسير الآية قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا قول الكافر وقول الجاحد لنعم الله. يقول: والله أنا حقيق بهذا المال وأدركته بحذقي وتحصيل له. ونقول: إن الله عز وجل هو الذي رزقك إياه وهو الذي علمك وجوه المكاسب في تحصيل الأموال، ولا يوجد سبب يستقل بنفسه في إيجاد الأشياء. نعم.
قال الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟
يعني يقول هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم.
الثالثة: ما معنى قوله: إنما أوتيته على علم من عندي؟ على
يعني
علم عندي،
هذا يقول يعني على علم عندي بوجوه المكاسب. نعم.
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة عجيبة حقيقة تدل على أن الإنسان كما يعني قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالشكور هو الذي يؤدي حق الله عز وجل في النعم وينسب النعم إلى الله عز وجل، والكافر هو الذي يمنع حق الله في المال ويجحد فضل الله عليه في نعمه. نعم. أما من بخل بماله مع اعترافه بأن النعم كلها من الله عز وجل ولم يؤدي حق المال، فهذا يعذب به في الدار الآخرة. يعني من يمسك يعني مثل مانع الزكاة يعذب بالمال الذي كنزه في الدار الآخرة. فجعل المال يعني سبيل لنعيمك في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مال أيضا ستحاسب عليه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، تحاسب هل أديت حقها أم لا. نعم. نسيلة
أحسن رأيك. يقول السائل: ألا يعتبر قول الملك رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري خلافا للواقع، أم للملائكة في ابتلاء البشر أحكام خاصة؟
الملائكة خلقوا لمحض الطاعة وهم مطبوعون على ذلك، طبعهم الله عز وجل على ذلك، وهم كما قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا تفسر فعل الملائكة على أنه معصية، لا، هم لا يفعلون شيء إلا عن أمر الله، وهذا تكليف الملائكة يختلف عن تكليف البشر، فما يصح أن تستدل بأفعال الملائكة على صحة أفعال المكلفين من الإنس. قد نبه على هذا العلماء، مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غسل جبريل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، الإناء الذي كان فيه ماء زمزم كان من ذهب، هذا استعمال الملائكة، لكن نحن ما يجوز لنا استعمال آنية الذهب والفضة في تناول الطعام ولا في تناول الشراب. نعم.
يقول أحسن الله عليكم:
أيضا لا يجوز لنا أن نستدل بالحديث الأقرع والأبرص والأعمى على جواز التمثيل، لأن هذا من أفعال الملائكة. في ناس ترى يعني يعتقد ثم يستدل، أو على ما قال يستدل بما لا حجة له فيه من أجل أن يقيم مذهبه.
يقول أحسن الله عليكم: ما الفرق بين ضابط تكفير الكافر بالنعمة عند أهل السنة والجماعة وعند الإباضية؟ جزاكم الله خيرا.
أعد السؤال.
يقول: ما الفرق بين ضوابط تكفير الكافر بالنعمة عند أهل السنة وعند الإباضية؟
ضوابط تكفير الكافر بالنعمة، هكذا السؤال؟
نعم. لعل الشيخ يسأل عن يعني الفرق بين
يجحد نسبة النعم إلى الله عز وجل، هذا كافر وشركه في توحيد الربوبية. أما قول الأباضية في هذا الخصوص ما أدري عنه، والله أعلم. نعم.
انتهت الأسئلة شيخ.
عندكم أسئلة قبل أقوم؟ ما ودي حد يلحقني، أنا ترى يعني ما هو كراهية للأسئلة بس عشان التنفس والتعب شوي. الله عافيك. صلح. والله ما مثل تفسير ابن السهمي سبحان الله، كلما كررت قراءته كلما يعني قرت عيني أولا بمعرفة معاني القرآن ومعرفة كمال الشرع. يعني ما أحد يعني أحسن والله أعلم في العصر الحديث أحسن إبراز معاني الشريعة ومقاصدها وكمال الشرع في أحكامه مثل تفسير ابن سينا، ونقاء التفسير من جهة صحة العقيدة، مصادر التلقي في التفسير والاستعمال ذلك، وخلوه من الإسرائيليات إلا على سبيل النقد. فكلما كررت قراءته يعني قرت عيني في قراءة هذا التفسير حقيقة، ووجدت بغيتي فيه. والتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى هو يعني أفضل التفاسير بالنسبة لمن سبقنا من العلماء، وهذا بشهادة يعني كل من كتب في علوم القرآن من العلماء كلهم يثنون على تفسير ابن كثير، ومن جهة الواقع محتواه يدل على ذلك، تفسير صحيح ونقي يحرر فيه الروايات ويذكر أقوال السلف في التفسير، وهو مو كله مختصر من تفسير الطبري، لا فيه إضافات، فيه ترجيحات خلاف ترجيحات الطبري، لكن تفسير الطبري هو أصل وينبوع التفاسير لمن بعده، كلهم يعني استفادوا من تفسيره. وذاك عاد يعني التفسير حقيقة يعني من أوعب التفاسير وأتقنها. وعندك رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للحافظ عبد الرزاق الرسعني رحمه الله تعالى الحنبلي، من أفضل التفاسير أيضا، وهو من تلاميذ ابن قدامة المقدسي رحمه الله. تفسير ابن كثير اختصره فضيلة الشيخ محمد بن موسى بن نصر رحمه الله من مشايخة الأردن، من أفضل المختصرات لتفسير ابن كثير حقيقة. وفق، أنا درست هذا المختصر تفسير، في اختصار تفسير ابن كثير درسته كله في المسجد، حافظ على محتوى تفسير ابن كثير كما هو، وأيضا يعني اختصره اختصارا غير مخل بحيث حافظ على معاني التفسير، وأفادنا أيضا بالحكم على الأحاديث الواردة في تفسير الآيات من أحكام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وبالنسبة للتفاسير المعاصرة، تفسير العلامة محمد لمين الشنقيطي رحمه الله تعالى من أوعب التفاسير، خصوصا في آيات الأحكام، يعني تعال مثلا إلى سورة الأنعام تبي فقه وأحكام الأطعمة تلقاها في تفسير سورة الأنعام من أضواء البيان، تقدر تستل هذا الجزء وتفرده في مصنف خاص بالأطعمة. تفسير أحكام الحج، شوف سبحان الله العلامة محمد لمين الشنقيطي المجلد الخامس كله في أحكام الحج عندما جاء إلى تفسير سورة الحج، ويعني وتفصيل في أحكام الحج يعني في دقائق مسائل الفقه وتحرير بالغ. يعني أهم التفاسير المعاصرة الكثيرة الفائدة تفسير العلامة محمد لمين الشنقيطي، ومضمن في كل شروحات التفسير هذا القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يعني بالتطبيق العمل في تفسير الآيات، ما هو علم نظري فقط كمن يدرس علم أصول فقه دراسة نظرية، أما تفسير العلامة محمد العثيمين فهو التفسير المحقق. ابن عثيمين رحمه الله تعالى عالم متفنن في كل الفنون، ومن أفضل يعني ما أتقنه ونفع به الأمة العقيدة والفقه والتفسير. شوفوا الفقه شلون قربه إلى المتعلمين، وأيضا قابل بين أقوال الفقهاء كلها وحرر الخلاف ورجح، ما مثل الشرح الممتع على الزاد للعلامة محمد العثيمين مطبوع في 15 مجلد. تعال التفسير، تفسير يذكر المعنى الإجمالي ويذكر أقوال العلماء في تفسير الآية ويرجح بينها ويبين وجوه الترجيح ووجوه التضعيف للأقوال الضعيفة في تفسير الآيات. وهكذا كل مصنفات ابن عثيمين وابن سعدي علم محرر في أسلوب ميسر. نعم، ايش عندك بعد من سؤال؟ سن
على من نطلب العلم الشرعي؟
يا اخوان كل من ادى اليكم علم القران والسنه بفهم السلف فقد يعني نصح لكم وأدى إليكم ميراث النبوة كما هو صافيا من كدر البدع. لذلك لما حضرت أبا الدرداء الوفاة في الشام قيل يعني من نسأل بعدك وكذا، قال يعني من طلب العلم وجده، فالعلم لا يزال متوارث، وهذا من أخص صفات الطائف المنصور، من أخص صفاتها حفظ الدين والشرائع وتعليمه. لكن الإنسان يطلب العلم عند كابر العلماء، وإذا تهيأت له الفرصة في الرحلة في طلب العلم فليجتهد في الرحلة في طلب العلم إذا كان في بلد ما فيها كبار العلماء مثل بلدنا هذا. يعني أنا أحسب والله أعلم أن خاتمة علماء الكويت الشيخ عبد الله الخلف لدحيان والشيخ محمد سليمان الجراح رحمهم الله، من بعدهم في طلبة علم لا شك وهم كثيرون في الكويت، واللي كانوا في السعودية منهم طلب العلم في السعودية يعني ترى أكثرهم طلاب بن باز بن عثيمين وطلاب الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود. لكن أكابر العلماء في السعودية، صفوة علماء المسلمين في السعودية. طبعا الجيل اللي أدركته أنا واللي أدركه من قبلي أيضا أي كان الجيل، جيل مدرسة محمد بن إبراهيم عن الشيخ العلامة الجهبذ وجيل العلامة عبد الرحمن السعدي، مدرسة القصيم ومشايخها هذا الجيل العلامة عبد الرحمن السعدي، ومنهم ابن عثيمين علي الزامل وعبد الله البسام وغيره كثير، وجيل مدرسة العلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشايخة الرياض عموما ومشايخة السعودية عموما، العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، صالح الحيدان وصالح الفوزان، كل مشايخة السعودية. بقي من هذا الجيل الذهبي الأولي العلامة صالح الفوزان والعلامة عبد المحسن العباد، صلى الله يبارك فيهم، وأن يمد في أعمال في عافية وتقوى في نفع للإسلام والمسلمين آمين، وأن يبارك في علومهم آمين. فلي الله ييسر له الرحلة في طلب العلم وتلقي العلم عن هؤلاء العلماء، فهذا على خير. ومصنفاتهم موجودة، شروحاتهم أيضا موجودة، يعني بحيث أن الإنسان أيضا قبل الرحلة في طلب العلم أو إذا ما تيسر له يطلب العلم من خلال أيضا مصنفاتهم ومن خلال شروحاتهم المرئية والمسموعة. لا يزال الله عز وجل يجدد لهذا الدين ويعني يهيئ أسباب تعليم العلم لعلماء المسلمين ومن يتلقى عنه، حتى طلبة العالم الواحد طبقات، منهم كبار المشايخ يعني في السن وفي العلم، مثل يعني إذا جينا للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يعني من طبقة الشيخ اللي يعني الكبار في السن والعلم الشيخ عبد العزيز الراجحي، سمعت لي من طبقة يعني من المشايخ من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني من أوساط طلاب الشيخ في العمر، قد يكون عندهم من العلم يعني ما هو يعني ما يستطيعون به أداء ميراث عالمهم وميراث السلف إلى الأمة الإسلامية، يعني كان عند الشيخ مجموعة كثيرة من الطلاب، يعني مثلا من الجيل اللي دون الراجحي في السن ويمكن في كثرة ملازمة الشيخ، يمكن مثل الشيخ عبد السلام شوير، طبعا ودنا حنا إن الله ينفع به أكثر من غيره. ليش؟ لأن والده حقيقة يعني دون علم الشيخ بن باز، فتاوى هذه 30 مجلد، هذه الحالة فيها كنوز ذهبية من العلم، مو بس العلم الشرعي المحض، فيها كنوز ذهبية عن الأحزاب الإسلام السياسي وعن غزو الكويت وعن الفقه في الاستعانة بالقوات الأجنبية وعن نقد الشيخ لمواقف أحزاب الإسلام السياسي من تأييد الاحتلال البعثي للكويت وعن نصيحة الشيخ بن باز للحكام عموما خصوصا حين توليهم للحكم، نصيحة بن باز لصدام حسين عند توليه الحكم وتحذيره من عقيدة البعث ومنهج البعث قبل يغزو الكويت، ونصيحة الشيخ بن باز للملك حسين عن بناء الأصنام في الأردن، وغير أشياء كثيرة سبحان الله. يعني اللي الله يعني سخر لتدوين علم الشيخ، تمنى أن الله عز وجل يجعل فيه وفي ذريته أيضا من يحفظ العلم ويؤديه للناس، يعني سواء علم الشيخ بن باز أو علم السلف عموما. ترى من أفضل المشايخ اللي ما يثير الشغب على أخوانه أهل السنة المتمحضين في السنة، ذاك عندما اقروا ترجمة عبد الله المبارك كيف يذكرون في فضائله الجهاد بنفسه والجهاد بماله وحفظ العلم وتعليمه للعلم وسخائه وغيره وغيره، ويقولون أيضا في فضائله أنه كان يعني لا يبغي الشر والخلاف في أقرانه أو من هو دونه أو من هو فوقه. قد ذكرت هذا الشيء من هذا في كتاب فقه الجماعة. فالإنسان لابد يعني أيضا عندما يذكر منهج بن باز بن عثيمين يذكر منهجهم كيف في حرصهم على تآلف أهل السنة والجماعة يا أخوان. انظروا إلى الخلاف الذي وقع بين أهل السنة والجماعة بعد وفاة الشيخين بن باز بن عثيمين، أصاب الأمة شر عظيم. نعم. انتهت الأسئلة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.